بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف في كتاب الطهارة في باب فروض الوضوء وصفته قال: ثم يديه مع المرفقين. قال الشيخ رحمه الله:
نعم قرأنا هذا حنا قفنا على هذا،
أي اليمنى ثم اليسرى، ولم يذكر هنا التيامن لأنه سبق في سنن الوضوء. وقوله مع المرفقين تعبير المؤلف مخالف لظاهر قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، لأن المعروف عند العلماء أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها، بمعنى أنك إذا قلت لشخص لك من هذا إلى هذا، فما دخلت عليه من فهو له، وما دخلت عليه إلى فليس له. فظاهر الآية أن المرفقين لا يدخلان، لكنهم قالوا إلى في الآية بمعنى مع.
لا، هنا في تنبيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لإلى، فإن أهل اللغة قالوا إن ما بعد إلى إذا كان من جنس ما قبلها دخل فيه، ومنه يعني الآية هذه، وذكروا لهذا أمثلة. أما إذا كان ليس من جنس ما قبلها فإنه لا يدخل فيه، كقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. ما أتم الصيام إلى الليل، فهنا ما بعد إلى ليس من جنس ما قبلها، فلا يكون داخلا في. أما الآية فإنه من جنسه، آية فإنه من جنسه. والسنة فيه ذكرت لكم أنا في نسيت أذكر أنا في درس سبق في مسألة السواك، تذكرون في مسألة السواك في بعد الزوال، وظاهر ذكرت لكم أثر معاذ أولى. هناك أثر أيضا ذكره البخاري ابن عمر، فكان ابن عمر يستاك أول النهار وآخره، كان ابن عمر يستاك أول النهار وآخره. وعليه فإننا لم نجد يعني أحدا من الصحابة قال بكراهة السواك بعد الزوال. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: لكنهم قالوا إلى في هذه الآية بمعنى مع، وجعلوا نظير هذا قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، ولكن هذا التنظير فيه نظر، فإن الآية في المال ليست كالآية في الغسل، لأنه قال: وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مضمومة إلى أموالكم، فالإنسان لا يأكل مال غيره إلا إذا ضمه إلى ماله، فضمن قوله ولا تأكلوا معنى الضم. أما آية الوضوء فليست كذلك، ولكن الجواب الصحيح أن الغاية داخلة فيها بدليل السنة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ حتى أشرع في العضد، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومقتضى هذا أن المرفق داخل. وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فأدار الماء على مرفقيه. وقد يقال إن الغاية لا
هذا الحديث الذي ذكره الشيخ يعني في الأصل أنه فيه ضعف إسناده، ظاهر أنه القاسم محمد، ما هو الذي يروي عن عائشة، ظاهر القاسم محمد بن عقيل، ولكنه محتمل التحسين، ولذلك حسنه الشيخ عن الشيخ ناصر رحمه الله، وهو كذلك، فإنه يشهد له رواية مسلم حتى شرع في العضد، ويشهد له آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
وقد يقال إن الغاية لا تدخل إذا ذكر ابتداء الغاية من، أما إذا لم تذكر فإنها تكون داخلة. ولهذا لو قال قائل: هل الأفضل في غسل اليدين البدء من المرفق أو من وسط الذراع أو من أطراف الأصابع؟ فالجواب أن الأفضل أن يبدأ من أطراف الأصابع لقوله إلى، وإن لم يكن ظهور ذلك عندي قويا، لأن الابتداء لم يذكر، ولا بد من الإتيان بإلى هنا، إذ لو لم تأتي وقال اغسلوا أيديكم لكان الواجب غسل الكف فقط، لأن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، بدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقطع يد السارق من الكف. وكذلك قوله تعالى في التيمم: امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومسح اليد في التيمم إنما يكون إلى الكف، بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن تمسك متمسك،
يعني هذه قاعدة في القرآن نبه إليها ابن عباس رضي الله عنه، أن لفظة اليد إذا أطلقت في القرآن فالمراد بها الكف، المراد بها الكف، وإذا قيدت فبحسب ما تقيد به في القرآن أو السنة، رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه.
وإن تمسك متمسك بالظاهر الذي ليس بظاهر وقال إن الأفضل أن يكون من الأصابع فأرجو أن لا يكون به بأس. وقوله مع المرفقين تعبير المؤلف بمع من باب التفسير والتوضيح. قال المؤلف: ثم يمسح كل رأسه.
ثم هنا جاء بس من باب التنبيه والتذكير، جاء عن ابن عمر عن أبي هريرة كما في الصحيح أنه كان يتوضأ إلى الآباط، وأيضا ذكروا ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه. يعني العلماء في هذا يعني نظر، منهم من قال إن الآية قالت إلى المرافق إلى المرفقين، والحلية يقول شيخ الإسلام لا تكون إلا في الساعدين. وأبو هريرة رضي الله عنه لما أنه فعل ذلك وسئل لم يستدل بأنه رأى النبي، بل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء. فظاهره أنه شيء فهمه رضي الله عنه. وعلى كل حال لا يمكن أن نقول لهذا إنه بدعة، طالما أنه وافقه من الصحابة، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن السنة الواضحة الظاهرة، رديكم سكنوا جوالاتكم سكنوا الله، السنة الواضحة الظاهرة هي ما جاء في الأحاديث الكثيرة المشتهرة في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينقل هذا عنه عليه الصلاة والسلام.
هل أنكر أحد من الصحابة على؟
لا، هو أبو هريرة في الحقيقة لم يكن يفعله أمام الناس، ولو كان من السنة ويجزم أنه سنة فعله أمام الناس.
ابن عمر،
ابن عمر يحتاج إلى مراجعة، ذكر أن ابن عمر لكن يحتاج إلى مراجعة، أن ابن عمر كان يفعل ذلك. نعم. إن هذا ممكن نقوله لو أننا يعني وجدنا حديثا ولو ضعيفا عن النبي أنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن لم نجد أي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك أبدا. ولذلك ما نستطيع نقول إن الواجب إلى المرفقين ومستحب إلى آباط، ما نستطيع نقول هذا، لكن يمكن نعم لإطاطة غرة في الوجه، ما في الوجه آنية، بس طالت الغرة هي على ما ورد في الآية، واضح؟ طالت الغرة على ما ورد في الآية. نعم. أي صحيح، يعني صحيح، ولذلك الإطالة يعني ليست في، يعني إن كان الإدراج في حديث من كلام أبي هريرة فما استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فإن العلماء أجابوا قالوا إنه لا يمكن أن تطال الغرة في الوجه، واضح؟ وعادة الحلية والتحجيل ما يكون في كامل العضو، التحجيل يكون في جزء من إيش؟ من العضو. طبعا هذا مستاقه قوله تبارك وتعالى نورهم يسعى بين أيديهم إيش وبأيمانهم، هذا مراد به نور، يعني فهذا يكون في القدمين إلى الكعبين، وفي اليدين إلى المرفقين، وفي الوجه، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. يعني لا نستطيع أن نقول إنه بدعة، لكنه التزامه بدعة، التزام هذا الشيء بدعة، أما لو فعله أحيانا فإننا لا نقول إنه بدعة.
قال المؤلف: ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة. قوله ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة أي لا يغسله وإنما يمسحه، وهذا من تخفيف الله تعالى على عباده، لأن الغالب أن الرأس فيه شعر فيبقى الماء في الشعر، لأن الشعر يمسك الماء فينزل على جسمه فيتأذى به، ولا سيما في أيام الشتاء. وقوله مع الأذنين دليل ذلك ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الأذنين مع الرأس، ثانيا أنهما من الرأس، ثالثا أنهما آلة السمع، فكان من الحكمة أن تطهر حتى يطهر الإنسان حتى يطهر الإنسان مما تلقاه بهما من المعاصي. قوله ثم يغسل رجليه مع الكعبين، الكلام على قوله مع الكعبين كالكلام على قوله مع المرفقين، وكلمة مع ليس فيها مخالفة للقرآن، لأن إلى في قوله تعالى إلى الكعبين بمعنى مع لدلالة السنة على ذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساق، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وعلى هذا فالكعبان داخلان في الغسل وهما العظمان النافئان في أسفل الساق، فيجب غسلهما، وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بنصب وأرجلكم عطفا على وجوهكم، وهذه قراءة عطفا على وجوهكم، وهذه قراءة سبعية. وأما قراءة قراءة وأرجلكم بالجر وهي سبعية أيضا فتخرج على ثلاثة أوجه. الأول أن الجر هنا على سبيل المجاورة بمعنى أن الشيء يتبع ما جاوره لفظا لا حكما، والمجاورة لها والمجاور لها رؤوسكم بالجر فتجر بالمجاورة، ومنه قول العرب هذا جحر ضب خرب لجر خرب، مع أنه صفة لجحر المرفوع، ومقتضى القواعد رفع خرب لأن صفة المرفوع مرفوع، ولكن العرب جرته على سبيل المجاورة. الثاني أن قراءة
هذا موجود في القرآن، يعني كثير في القرآن كقوله تعالى عذاب يوم أليم، فأليم صفة لعذاب، ومع ذلك جرت بالمجاورة.
الثاني أن قراءة النصب دلت على وجوب غسل الرجلين، وأما قراءة الجر فمعناها اجعلوا غسلكم إياها كالمسح، لا يكون غسلا تتبعون به أنفسكم، لأن الإنسان فيما جرت به العادة قد يكثر من غسل الرجلين ودلكهما لأنها هي التي تباشر الأذى، ومقتضى العادة أن يزيد في غسلها، فقصد بالجر فيما يظهر كسر ما يعتاده الناس من المبالغة في غسل الرجلين لأنهما اللتان تلاقيان الأذى. الثالث أن القراءتين تنزل كل واحدة منهما على حال من أحوال الرجل، وللرجل حالان، الأولى أن تكون مكشوفة وهنا يجب غسلها، الثانية أن تكون مستورة بالخف ونحوه فيجب مسحها، فتنزل القراءتان على حالي الرجل، والسنة بينت ذلك، وهذا أصح الأوجه وأقلها تكلفا، وهو متمشي على القواعد وعلى ما يعرف من كتاب الله تعالى، حيث تنزل كل قراءة على معنى يناسبها، ويكون في الآية إشارة إلى المسح على الخفين. قال المؤلف
هذا الذي اختاره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله والشيخ محمد الأمين في التفسير، والحقيقة أنه لا مفر من القول بهذا، أعني أن قراءة النصب تدل على الغسل، وقراءة الخف تدل على المسح، بدليل أن النبي غسل ومسح، والنبي لا يمكن أن يفعل فعلا إلا وقد فهمه من كتاب الله عز وجل وعلمه من كتاب الله عز وجل. وهنا لا يحصل اضطراب في هذه المسألة، حيث بل يعني يكون الأمر واضح وبين، انظر إلى هدي النبي ماذا كان يفعل، إذا كانت القدم عارية غسلها عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت مغطاة بخف مسح عليها. هذا الذي ينبغي أن تفسر به الآية، هذا الذي ينبغي أن تفسر به الآية. والشافعي وقبله سيد بن عباس سعيد بن جبير وابن تيمية يقولون إن النبي ما تكلم بكلمة أو فعل فعلا على وجه التعبد إلا وهو في كتاب الله، علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله. ويأتي الكلام عاد على مسألة الخفين. ونعم.
قال المؤلف ويغسل الأقطع بقية المفروض. قوله ويغسل الأقطع بقية المفروض أراد رحمه الله أقطع اليدين، بدليل قوله غسل رأس العضد منه، فيغسل الأقطع بقية المفروض ولا يأخذ ما زاد على الفرض في المقطوع. فمثلا لو أنه قطع من نصف الذراع فلا يرتفع إلى العضد بمقدار نصف الذراع، لأن العضد ليس محلا للغسل، وإنما يغسل بقية المفروض لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا اتق الله ما استطاع، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما قطع سقط فرضه. قال المؤلف فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه ثم يرفع بصره إلى السماء، رأس العضد منه، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، يعني إذا قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد، لأن رأس العضد مع المرفق في موازنة واحدة، وقد سبق أنه يجب غسل اليدين مع المرفقين، ورأس العضد داخل في المرفق فيجب غسله، وإن قطع من فوق المفصل لا يجب غسله، وهكذا بالنسبة للرجل، إن قطع بعض القدم غسل ما بقي، وإن قطع من مفصل العقب غسل طرف الساق لأنه منه، وهكذا بالنسبة للأذن، إذا قطع بعضها مسح الباقي، وإن قطعت كلها سقط المسح على ظاهرها ويدخل أصبعيه في صماخ الأذنين. قال المؤلف ثم يرفع بصره إلى السماء، هذا سنة إن صح الحديث، وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وفي سنده مجهول، والمجهول لا يعلم حاله هل هو حافظ أو عدل أو ليس كذلك، وإذا كان في السند مجهول حكم بضعف الحديث، والفقهاء رحمهم الله بنوا هذا الحكم على هذا الحديث وعلى تعليل، وهو أنه يرفع نظره إلى السماء إشارة إلى علو الله تعالى حيث شهد له بالتوحيد. قال المؤلف ويقول ما ورد، قوله ويقول ما ورد، وهو حديث عمر رضي الله عنه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإن من أسبغ الوضوء ثم قال هذا الذكر فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وناسب أن يقول هذا الذكر بعد الوضوء، لأن
بالنسبة لصاحب اللي يوثق العزو هذا ايش قال في الحديث هذا
ولا
رفع بصره بس.
قال رواه احمد وابو داود في كتاب الطهاره والبزار وابن السني والبزار كلهم من طريق ابي عقيل عن ابن عمه عن عقبه بن عامر عن عمر به، وابن عم ابي عقيل هذا ابهم ولم يسم. وقال علي بن المديني هذا حديث حسن، وقال ابن حجر هذا حديث حسن من هذا الوجه، ولولا الرجل مبهم لكان على شرط البخاري، لا لأنه أخرج لجميع رواته من المقرئ فصاعدا إلا المبهم، ولم أقف على اسمه.
يعني الذي يظهر لي ما قاله يعني علي المديني والحافظ يعني كونه حسن هذا ليس بعيد، لأن المجهول هنا تابعي، والغالب في التابعين عن الكبار الغالب فيهم السلامة من الأمور التي تؤخذ على غيرهم، وأما شواهده فكثيرة، شواهده كثيرة، القرآن جاء فيه قوله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، حديث أبي موسى في مسلم قال وكان كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء. فالذي يظهر والله أعلم مع هذه الحالة أن الإنسان لا حرج أن يفعل ذلك وإن لم يلتزمه، يعني رفع بصره إلى السماء إذا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والنبي لما قال الجارية أين الله؟ قال في السماء. هي على كل حال الألباني له اجتهاده والله يغفر له. نعم رفع البصر لا ليست منكرة بل شواهدها موجودة في القرآن والسنة. المنكر هو ما له شواهد في متنه هذا المنكر، أما ما له شواهد ما يقال منكر. ها نعم هذا الظهر. نعم.
قال وناسب أن يقول هذا الذكر بعد الوضوء لأن الوضوء تطهير للبدن وهذا الذكر تطهير للقلب لأن فيه الإخلاص لله ولأن فيه الجمع بين سؤال الله أن يجعله من التوابين الذين طهروا قلوبهم ومن المتطهرين الذين طهروا أبدانهم. فقال بعض العلماء إن هذا الذكر يشرع بعد الغسل والتيمم أيضا لأن الغسل يشتمل على الوضوء وزيادة، فإن من صفات الغسل المسنونة أن يتوضأ قبله ولأن المعنى يقتضيه، وأما التيمم فلأنه بدل عن الوضوء. وقد قال الله تعالى
قال بعض العلماء
وقال بعض العلماء إن هذا الذكر يشرع بعد الغسل والتيمم أيضا لأن الغسل يشتمل على الوضوء وزيادة، فإن من صفات الغسل المسنونة أن يتوضأ قبله ولأن المعنى يقتضيه، وأما التيمم فلأنه بدل عن الوضوء. وقد قال الله تعالى بعد التيمم ولكن يريد ليطهركم فكان مناسبا. ويرى بعض العلماء أنه يقتصر على ما ورد في الوضوء فقط وهو ظاهر كلام الأكثر قال في الفروع ويتوجه ذلك بعد الغسل ولم يذكروه، وقال في الفائق قلت وكذا يقوله بعد الغسل. وهذا أعني الاقتصار على قوله بعد الوضوء أرجح لأنه لم ينقل بعد الغسل والتيمم، وكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع منه مانع ولم يفعله فإنه ليس بمشروع. نعم لو قال قائل باستحبابه بعد الغسل إن تقدمه وضوء لم يكن بعيدا إذا نواه للوضوء. وقول هذا الذكر بعد الغسل أقرب من قوله بعد التيمم لأن المغتسل يصدق عليه أنه متوضئ.
نعم
أحسن الله يكفي ورد ذكر غير هذا
ورد الحديث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
صحيح.
نعم على كل حال يعني أنا أتى بهذا تارة وهذا تارة هذا أفضل، وإن أتى بهما جميعا لا حرج. هذا مهم مثل الأشياء التي عبادة لها الصلاة مثلا الاستفتاح والتشهد أنواع هذه ما يجمع، لكن هنا لو قالها لا حرج.
قال المؤلف وتباح معونته. قوله وتباح معونته أي معونة المتوضئ كتقريب الماء إليه وصبه عليه وهو يتوضأ، وهذه الإباحة لا تحتاج إلى دليل لأنها هي الأصل. وقد دل أيضا على ذلك أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صب الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ. فإن قلت ألا يكون هذا مشروعا لأنه من باب التعاون على البر والتقوى فلا يقتصر على الإباحة فقط بل يقال إنه مشروع فالجواب لا شك أنه من باب التعاون على البر والتقوى، ولكن هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يباشرها بنفسه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما أراد أن يتوضأ طلب من يعينه فيه. وقال بعض العلماء تكره إعانة المتوضئ إلا عند الحاجة لأنها عبادة ولا ينبغي للإنسان أن يستعين بغيره عليها، والمذهب أصح. قال
المذهب يقول تباح.
تباح.
نعم.
قال وتنشيف أعضائه. قوله وتنشيف أعضائه التنشيف بمعنى التجفيف، والدليل عدم الدليل على المنع والأصل الإباحة. فإن قلت كيف تجيب عن حديث ميمونة رضي الله عنها بعد أن ذكرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. فالجواب أن هذه قضية أن هذا قضية عين تحتمل عدة أمور، إما لسبب في المنديل كعدم نظافته أو يخشى أن يبله بالماء وبلله بالماء غير مناسب أو غير ذلك. وقد يكون إتيانها بالمنديل دليلا على أن من عادته أن ينشف أعضاءه وإلا لم تأتي به. والصواب ما قاله المؤلف أنه مباح. الله عليك. أثر جابر في النهي عن أثر جابر
شو
النهي عن التمندل؟
لا ما لا بل الأحاديث يعني حديث المنديل النبي كثيرة جدا، يعني من وقف عليها علم أن له أصلا. وكون النبي يستخدم المنديل هذا في عندي أنه أمر يعني الغالب أنه ثابت وصحيح، لكن كونه يلازم ذلك دائما ويستخدم المنديل الظاهر أنه لا يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولعله يفرق في هذا بين حالة الصيف وحالة الشتاء، فإن الإنسان في الشتاء يحتاج إلى المنديل يعني ما يسمى بالمنشفة أو يعني حتى لا يتضرر إذا لفح الهواء يديه وأعضائه. بس أيضا بعد ثبت عن بعض الصحابة يعني كراهته، وقصدهم بالكراهة يعني البعد عن الترف. البعد إيش؟ عن الترف. وهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام. أما كون أنسي نعم قد يفعل هذا لحاجة، لا حرج في ذلك. لا تعارض بين الحديثين، لا تعارض كون النبي يعني أو الصحابة ينشفون أعضاءهم وبين كون، لأن هذا أمر معنوي. الذنوب أمر إيش؟ معنوي، مو بأمر حسي. نعم.
قال المؤلف باب مسح الخفين. أتى به المؤلف بعد صفة الوضوء لأنه حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء. وذكر المؤلف في هذا الباب المسح على العمامة والجبيرة والخمار والخفين، فكان مشتملا على أربعة مواضيع. والخفان ما يلبس على الرجل من الجلود، ويلحق بهما ما يلبس عليهما من الكتان والصوف وشبه ذلك من كل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين أي الخفاف. وسمي التساخين لأنها تسخن الرجل، والمسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة. وخالف في ذلك الرافضة، ولهذا ذكره بعض العلماء في كتب العقيدة لمخالفة الرافضة فيه حتى صار شعارا لهم، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين على قراءة الجر. وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعض. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس في قلبي أدنى شك في الجواز. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة على جواز المسح على الخفين في الجملة. قال المؤلف: يجوز لمقيم يوما وليلة. قوله يجوز لمقيم يوما وليلة عبر بالجواز، فهل الجواز منصب على بيان المدة أو على بيان الحكم؟ إن كان على بيان المدة فلا إشكال فيه، يعني أن الجواز متعلق بهذه المدة، وإن كان منصبا على بيان الحكم فقد يكون فيه إشكال، وهو أن المسح على الخفين للابسهما سنة، وخلعهما لغسل الرجل بدعة خلاف السنة. لكن قد يجاب عن هذا الإشكال بأن نقول إن المؤلف عبر بالجواز دفعا لقول من يقول بالمنع، وهذا لا ينافي أن يكون مشروعا. والعلماء يعبرون بما يقتضي الإباحة في مقابلة من يقول بالمنع، وإن كان الحكم عندهم ليس مقصورا على الجواز، بل هو إما واجب أو مستحب. ونظير ذلك قول بعضهم: ولمن أحرم بالحج مفردا ولم يسق الهدي أن يفسخه لعمره ليكون متمتعا. فالتعبير باللام الدالة على الجواز في مقابلة من منع ذلك، لأن بعض العلماء يقول بعدم الجواز لأن هذا من إبطال العمل. وقوله لمقيم يشمل
يعني بس، لكن هذا قد يقال، يعني هذا التوجيه لكلام الماتن، قد يقال لو كان المانع من أهل السنة وله دليل لتوجه هذا الكلام، لكن المانع لا اعتبار لقوله، لا قيمة له. التعبير بالجواز في مقابل قول الرافضة هذا غلط، بل التعبير بقوله ويسن قد يقيد إذا كان لابسا لهما، أما أنه يطلق الجواز لأن هناك من منع وهم الرافضة، نقول الرافضة لا عبرة بخلافه، فهم فرقة ضالة في العقيدة، التوحيد، فيما يتعلق بالصحابة، حتى القرآن، حتى القرآن الكريم. فالمقصود أن هذا التعليل للمؤلل الماتن فيه نظر، هذا لو كان المانع له دليل أو قال به بعض أهل العلم ممن يعني فهم علة أو جزء علة أو في الفقه، يعني هذا قد يقال. أما أن المانع رافضي فلا ينبغي أن يراعى. نعم.
قال: وقوله لمقيم يشمل المستوطن والمقيم، لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن الناس لهم 3 حالات: إحداها الإقامة، الثانية الاستيطان، الثالثة السفر. ويفرقون في أحكام هذه الأحوال، والصحيح أنه ليس هناك إلا استيطان أو سفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وأن الإقامة باعتبارها قسما ثالثا ينفرد بأحكام خاصة لا توجد في الكتاب ولا في السنة. والإقامة عند الفقهاء هي أن يقيم المسافر إقامة تمنع القصر ورخص السفر ولا يكون مستوطنا، وعلى هذا فإنه مقيم فلا تنعقد به الجمعة ولا تجب عليه، أي بنفسه، ولا يكون خطيبا ولا إماما فيها حتى لو أراد أن يقيم سنتين أو 3. والمستوطن الذي اتخذ البلد وطن
له. هذا الكلام فيه نظر، فإن الصحابة كانوا يعبرون عن البقاء في بلد لا يعزمون على الاستيطان فيه يعبرون عنه بالإقامة، كما قال مالك بن حريث: أقمنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 يوما، والمسافر في الحقيقة لا يخلو من أحوال، إما أن يكون ضاربا في الأرض هذا ما يقال عنه مقيم، وإما أن يصل إلى بلد ليست بلده، فهذا لا يخلو من حالين: إما أن يعزم على الإقامة التي تخرجه عن حد السفر عرفا، فهذا الذي يقال عنه مقيم، ولو قلت عنه استوطن فإن هذا قد يكون صحيح، لكنه ولا يعزم على الاستيطان الدائم، لا، أو يريد أن يبقى هنا، مثل ما كان مثلا يقال إمام الحرمين بقي في مكة سنين فأم الناس، ذهب إلى المدينة وأم الناس. فالمقصود أن الضاعن، قال تعالى: يوم ضاعنكم ويوم إقامتكم، أن الضاعن قد يكون مقيما، ولذلك ابن عباس يقول: نقص فيما بيننا وبين رسول الله، أي قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، 19 يوما، إذا أقمنا 19 يوما. وابن عمر، هذا في البخاري، ابن عمر بإسناد على شرط الشيخين في الموطأ قال: أصلي صلاة المسافر ولو بقيت 12 ليلة ما لم أجمع إقامة، ما لم أجمع إقامة. والأسماء مردها إلى أمور ثلاثة، أسماء مردها إلى أمور ثلاثة إذا أطلقت: إما إلى الشرع، فإن لم يكن هناك تحديد من الشرع فاللغة، فإن لم يكن هناك تحديد من اللغة فالعرف، ما يمكن أن تخرج عن هذه الأمور الثلاثة. ومن هنا قال من قال من الصحابة أن المدة 12 ليلة، ومنهم من قال 19 يوما، ومنهم من قال إلى غير ذلك، والذي يظهر لي والله أعلم أنه قالوه بناء على العرف، قالوه بناء على ماذا؟ مثل ما قال ابن عباس: تقصر الصلاة فيما بين مكة وعسفان، يعني يقصد ابن عباس في ذلك الوقت كان عرفهم من ذهب من مكة إلى عسفان هذا يعتبر إيش؟ يعتبر مسافر، فيقصر الصلاة، فلا بد من ردها إلى أمر يعني يتعارف الناس عليه. أما أن يؤخذ الحكم من مطلق اسم السفر فهذا حتى شيخ الإسلام رحمه الله لا يقول به، كما سيأتي تفصيله في كتاب الصلاة إن شاء الله. نعم.
قال: والمستوطن الذي اتخذ البلد وطنا له، وحكم المقيم في المسح على الخفين كحكم المستوطن، كما أن حكمه كحكم المستوطن في وجوب إتمام الصلاة وفي تحريم الفطر في رمضان، لكن ليس هو كالمستوطن في مسألة الجمعة فلا تجب عليه بنفسه، ولا يكون إماما فيها ولا خطيبا، وحينئذ يكون في مرتبة بين مرتبتين، ولا دليل على هذه المرتبة. وقوله يوما وليلة لحديث علي رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، أخرجه مسلم، وهذا نص صريح بين مفصل. قوله ولمسافر 3 بلياليها، إطلاق المؤلف رحمه الله يشمل السفر الطويل والقصير، ويشمل سفر القصر وغيره، لأن هناك سفرا طويلا لكن لا يقصر فيه كالسفر المحرم أو المكروه على المذهب، كمن سافر لشرب الخمر أو الاستمتاع بالبغايا. والمذهب أن السفر هنا مقيد بالسفر الذي يباح فيه القصر، ولعله مراد المؤلف رحمه الله قوله من حدث بعد لبس من للابتداء، يعني أن ابتداء المدة.
يعني هنا في تنبيه فقط على مسألة وهي تأتي إن شاء الله، ولكن عاد على مسألة السفر محرم، هل تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر فيه الصلاة؟ طبعا الفقهاء فيما أعلم ليس عندهم في هذا مستند من السنة ولا من كلام الصحابة في المنع من القصر أو الترخص برخص السفر. أما تأويلهم لقوله تبارك وتعالى غير باغ ولا عاد، فالباغي كما جاء في الآيات الأخرى وكما فسره الصحابة أعظم ما يدخل في هذا هو الشرك، أعظم ما يدخل في هذا هو الشرك الذي يظهر والله أعلم أنه إذا سافر تعلقت به أحكام المسافر، ولا يقال نعاقبه بأن يصلي أربعا ولا يترخص ولا، يعني هذا يعتبر تأصيل جديد في الشريعة. هذا التأصيل لا بد أن يكون مفهومه متلقى من الأولين، فإن كان وأنا لا أعلم هذا عن الصحابة أو عن بعضهم أو عن واحد منهم أنه أفتى بهذا فنعم، وإلا في الأصل أن الأحكام تبقى كما شرعها الله. وأما كونه ذهب ليزني صلى الله عليه وسلم أو ليشرب الخمر أو، فهذه لها عقوبة من الله، لها عقوبة من الله، هذه عقوبة لا ينبغي أن تدخل في أحكام الشريعة فتبدل الأحكام عقوبة له. لا، عقوبة الزاني معروفة، وأيضا حتى سواء كانت في أحكام الدنيا أو فيما بينه وبين الله، وهكذا شارب الخمر. نعم.
لك ثلاثة أيام زيادة. زيادة على ثلاثة أيام.
يبيعت هي كلها شو بيعت؟
قوله من حدث بعد لبس من للابتداء، يعني أن ابتداء المدة سواء كانت يوما وليلة أم ثلاثة أيام من الحدث بعد اللبس، وهذا هو المذهب، لأن الحدث سبب وجوب الوضوء فعلق الحكم به، وإلا فإن المسح لا يتحقق إلا في أول مرة يمسح. ونظير هذا قولهم في بيع الثمار إذا باع نخلا قد تشقق طلعه فالثمر للبائع، مع أن الحديث من باع نخلا قد أبرت، لكن قالوا إن التشقق سبب للتأبير فأنيط الحكم به. والذي يمكن أن يعلق به ابتداء المدة ثلاثة أمور: الأول حال اللبس، الثاني حال الحدث، الثالث حال المسح. أما حال اللبس فلا تبتدئ المدة من اللبس قولا واحدا في المذهب، وأما حال الحدث فالمذهب أن المدة تبتدئ منه، والقول الثاني تبتدئ من المسح، لأن الأحاديث يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال والمقيم ثلاث ليال والمقيم يوما وليلة إلى آخره، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح، وهذا هو الصحيح. ويدل له أن الفقهاء أنفسهم رحمهم الله قالوا لو أن رجلا لبس الخفين وهو مقيم ثم أحدث ثم سافر ومسح في السفر أول مرة فإنه يتم مسح مسافر، وهذا يدل على أنه يعتبر ابتداء المدة من المسح وهو ظاهر، فالصواب أن العبرة بالمسح وليس بالحدث. مثال ذلك رجل توضأ،
يعني قبل أن ندخل في المثال، هم دليلهم في الحقيقة ليس دليلا عقليا وإنما هو دليل نقلي ضعيف، فإن عند أبي داود من حديث المغيرة تصريح قال من الحدث إلى الحدث، من الحدث إلى الحدث، لكنه حديث ضعيف. وما ذكره الشيخ رحمه الله هو الصحيح، أن المسح مدة المسح تبدأ من أول مسح، وهذا إنما قلناه لأثر ثابت عن عمر رضي الله عنه قال يمسح إلى ساعته من الأمس، يمسح إلى ساعته من أمس، يعني من أول مسح، من أول مسح مسحه.
مثال ذلك رجل توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبقي على طهارته إلى الساعة 9 ضحى، ثم أحدث ولم يتوضأ، وتوضأ في الساعة 12، فالمذهب تبتدئ المدة من الساعة 9، وعلى القول الراجح تبتدئ من الساعة 12 إلى أن يأتي دورها من اليوم الثاني إن كان مقيما، ومن اليوم الرابع إن كان مسافرا. فالمقيم 24 ساعة والمسافر 72 ساعة. وأما قول العامة أن المدة 5 صلوات فهذا غير صحيح، لأن الإنسان قد يصلي أكثر من ذلك ومدة المسح باقية وهو مقيم، كما لو لبس الخفين لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء، فهذا يوم كامل لا يحسب عليه، لأن المدة قبل المسح أول مرة لا تحسب. فإذا مسح من الغد لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء من اليوم الثالث، فيكون قد صلى 15 صلاة وهو مقيم. قوله على طاهر، هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة المسح على الخفين، وهو أن يكون الملبوس طاهرا، والطاهر يطلق على طاهر العين فيخرج به نجس العين، وقد يطلق الطاهر على ما لم تصبه نجاسة، كما لو قلت يجب عليك أن تصلي بثوب طاهر أي لم تصبه نجاسة، والمراد هنا طاهر العين، لأن من الخفاف ما هو نجس العين، كما لو كان خفا من جلد حمار، ومنه ما هو طاهر العين لكنه متنجس أي أصابته نجاسة، كما لو كان الخف من جلد بعير مذكى لكن أصابته نجاسة، فالأول نجاسته نجاسة عينية، والثاني نجاسته نجاسة حكمية، وعلى هذا يجوز المسح على الخف المتنجس، لكن لا يصلي به، لأنه يشترط للصلاة اجتناب النجاسة. وفائدة هذا أن يستبيح بهذا الوضوء مس المصحف، لأنه لا يشترط للمس لا يشترط لمس المصحف أن يكون متطهرا من النجاسة، ولكن يشترط أن يكون متطهرا من الحدث. أما لو اتخذ خفا من جلد ميتة مدبوغ تحل بالذكاة، فإن هذا ينبني على الخلاف، إن قلنا لا يطهر وهو المذهب لم يجز المسح عليه، وإن قلنا يطهر بالدباغ جاز المسح عليه. ووجه اشتراط الطهارة أن المسح على نجس العين لا يزيده إلا تلويثا، بل إن اليد إذا باشرت هذا النجس وهي مبلولة تنجست. وربما يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين، لكن معنى الحديث أدخلتهما أي القدمين طاهرتين كما يفسره بعض الألفاظ.
بعد الشواعد 4-5
قال
لما قال
أما لو اتخذ خفا من جلد ميتة مدبوغ،
لا لا لا، لما قال للقرآن قراءة القرآن
قال فالنجاسة، فالأول نجاسته نجاسة عينية، والثاني نجاسته نجاسة حكمية، وعلى هذا يجوز المسح على الخف المتنجس، لكن لا يصلي به، لأنه يشترط للصلاة اجتناب النجاسة. وفائدة هذا أن يستبيح بهذا الوضوء مس المصحف، لأنه لا يشترط لمس المصحف أن يكون متطهرا من النجاسة، ولكن يشترط أن يكون متطهرا من الحدث. أما لو اتخذ خفا من جلد ميت،
كان الشيخ هنا لم يعتبر الشرط إلا إذا أراد يصلي فقط لأجل الصلاة لا لأجل صحة المسح. الشيخ هنا ظاهر كلامه أن المسح صحيح على النجس والمتنجس، ولكن إذا أراد الصلاة فليس له أن يصلي به. طيب أكمل كلام الشيخ لعله يتبين شيء آخر. أيوه.
أما لو اتخذ خفا،
لا اللي بعده بعد شوي.
قال: ووجه اشتراط الطهارة أن المسح على نجس العين لا يزيده إلا تلويثا، بل إن اليد إذا باشرت هذا النجس وهي مبلولة تنجست. وربما يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين، لكن معنى الحديث أدخلتهما أي القدمين طاهرتين كما يفسره بعض الألفاظ. الشيخ يفرق. قال: مباح
إلا هو يرى أنه يلزم منه وضوء، بس أنه يرى أنه يصح المسح على خف النجس ما لم يصلي به، ما لم إيش يصلي به. إيه هو سوف يترتب على هذا. نعم. يعني اللهم صل على محمد. لو قلنا مثلا، يعني أنا لا أرى في فائدة في التفريق، إذا إما أن تقول يصح على النجس وإما أن تقول إيش لا يصح، لأنك لو فرقتها لقيل لك هب أنه مسح واضح على المتنجس ثم لما أراد أن يصلي خلع، وعليه نجاسة الآن ولا ما عليه؟ ما عليه نجاسة، تصح صلاة ولا ما تصح صلاة؟ فإن قال تصح صلاته قلنا إذن ما في فائدة، هي لا فائدة في التفريق بين النجس وغير إيش وغير النجس. وإن قال لا تصح صلاته لأنه مسحه الأول لم يكن مسحا شرعيا ولا صحيحا، قلنا إذن لا تصح، لا يصح المسح على إيش على الخف النجس. نعم.
صلى الله عليك. الفرق بين النجس والمتنجس؟
لا ما في فرق، إلا أن هذا نجاسة عينية وهذا نجاسة طارئة، واضح؟ فالخف المصنوع مثلا من جلد حمار كما ذكر الشيخ هذا نجس عينا، أو من ميتة، والمتنجس اللي وقعت عليه نجاسة. خف في الأصل حلال لكن عليه بول، فهو مسح عليه وعليها البول. نعم.
الشيخ كان يفرق، يقول هذا إيه؟ يجوز عليه المتنجس،
إيه؟
من نجس فلا يجوز.
إيه هذا التفريق يحتاج دليل، وهذا التفريق يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى دليل. لا هو الكلام الحين محل في الصلاة، حنا الكلام الآن في شروط مسح خفين، حنا الآن ما جينا في الصلاة. الشيخ فقط فرع هل يجوز المسح على الخف النجس ولا ما يجوز حتى يصح المسح، هذا الكلام اللي فيه. والمتنجس نعم
ترجح
لعله يتبين شيء. نعم.
قوله مباح احترازا من المحرم، هذا هو الشرط الثالث. المحرم نوعان، أول محرم لكسبه كالمغصوب والمسروق، الثاني محرم لعينه كالحرير للرجل، وكذا لو اتخذ شرابا وهو الجورب فيه صور فهذا محرم. ولا يقال إن هذا من باب ما يمتهن، لأن هذا من باب اللباس، واللباس الذي فيه صور حرام بكل حال، فلو كان على الشراب صورة أسد مثلا فلا يجوز المسح عليه. وكلا هذين النوعين لا يجوز المسح عليهما، ولا نعلم دليلا بينا على ذلك. وأما التعليل فلأن المسح على الخفين رخصة فلا تستباح بالمعصية، ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرما مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس هذا المحرم، والمحرم يجب إنكاره. وربما نقول بالقياس على بطلان صلاة المسبل، إن صح الحديث فإن المسبل تبطل صلاته لأنه لبس ثوبا محرما، فإذا فسدت الصلاة بلبس الثوب المحرم فإن المسح أيضا يكون فاسدا بلبس الخف المحرم. قال المؤلف ساتر للمفروض. قوله ساتر للمفروض أي للمفروض غسله من الرجل، وهذا هو الشرط الرابع. فيشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون ساترا للمفروض، ومعنى ساتر أن لا يتبين شيء من المفروض من ورائه، سواء كان ذلك من أجل صفائه أو خفته أو من أجل خروق فيه، لأنه إذا كان به خروق بان من ورائه المفروض، فلا يصح المسح عليه. حتى قال بعض أهل العلم وهو المشهور من المذهب، لو كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراز، والتعليل أن ما كان خفيفا أو به خروق فإنما ظهر فرضه الغسل، والغسل لا يجامع المسح إذ لا يجتمعان في عضو واحد. وأما ما يصف البشر لصفائه فلأنه يشترط الستر، وهذا غير ساتر، بدليل أن الإنسان لو صلى في ثوب يصف البشرة لصفائه فصلاته باطلة. وذهب الشافعية إلى أن ما لا يستر لصفائه يجوز المسح عليه، لأن محل الفرض مستور لا يمكن أن يصل إليه الماء، وكونه ترى من ورائه البشرة لا يضر، فليست هذه عورة يجب سترها، حتى نقول إن ما يصف البشرة لا يصح المسح عليه. وليس في السنة ما يدل على اشتراط ستر الرجل في الخف، وهذا تعليل جيد من الشافعية. وذهب الشافعية إلى أن ما لا يستر لصفائه يجوز المسح عليه، لأن محل الفرض مستور لا يمكن أن يصل إليه الماء، وكونه ترى من ورائه البشرة لا يضر، فليست هذه عورة يجب سترها، حتى نقول إنما يصف البشرة لا يصح المسح عليه. وليس في السنة ما يدل على اشتراط ستر الرجل في الخف، وهذا تعليل جيد من الشافعية. وقال بعض العلماء إنه لا يشترط أن يكون ساترا للمفروض، واستدلوا بأن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، وما ورد مطلقا فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه، وأي أحد من الناس يضيف إليه قيدا فعليه الدليل، وإلا فالواجب أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله ونقيد ما قيده الله ورسوله. ولأن كثيرا من الصحابة كانوا فقراء، وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق، فإذا كان هذا غالبا أو كثيرا من قوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنه ليس بشرط، وهذا اختيار شيخ الإسلام. وأما قولهم إنما ظهر فرضه الغسل فلا يجامع المسح، فهذا مبني على قولهم إنه لا بد من ستر المفروض، فهم جاءوا بدليل مبني على اختيارهم، واستدلوا بالدعوى على نفس المدعى فيقال لهم من قال إنما ظهر فرضه الغسل، بل نقول إن الخف إذا جاء على فوق ما أطلقته السنة فما ظهر من القدم لا يجب غسله، بل يكون تابعا للخف ويمسح عليه. وأما قولهم لا يجتمع مسح وغسل في عضو واحد فهذا منتقض بالجبيرة، إذا كانت في نصف الذراع فالمسح على الجبيرة والغسل على ما ليس عليه جبيرة، وعلى تسليم أنه لا بد من ستر كل القدم نقول ما ظهر يغسل وما استتر بالخف يمسح كالجبيرة، ولكن هذا غير مسلم، وما اختاره شيخ الإسلام هو الراجح، لأن هذه الخفاف لا تسلم غالبا من الخروق، فكيف نشق على الناس ونلزمهم بذلك؟ ثم إن كثيرا من الناس الآن يستعملون جوارب خفيفة ويرونها مفيدة للرجل ويحصل بها التسخين، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف، والتساخين هي الخفاف لأنها يقصد بها تسخين الرجل، وتسخين الرجل يحصل من مثل هذه الجوارب. إذن هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح عدم اعتباره.
بالنسبة للمسألة السابقة تبين لي أن الفرق بين المتنجس والنجس، لماذا قولهم لا بد أن يكون طاهرا؟ يعني أما النجس العيني فإن الشارع لم يأذن بالمسح عليه، ولم يأذن في لبسه. أما المتنجس فإن الشارع قد أذن بلبسه، دليل قول النبي إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر من عليه فإن رأى فيهما قدرا فليمسحه بالأرض وليفرقهما بالأرض وليصلي فيهما. فهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى جواز المسح على المتنجس دون إيش؟ دون النجس. لهذا يتضح الفرق بين النجس وبين إيش؟ بين المتنجس، يعني بين ما كانت نجاسته عينية وبين ما كانت نجاسته إيش؟ طاهرة. إذن هذا هو الدليل الذي. أما بالنسبة للخف وقولهم أن يكون ساترا لمحل الفرض فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، لأن الله عز وجل لما أذن لنا بالمسح على الرجلين على الخفين هي نفس الآية التي إيش أمرنا بها بغسل الرجلين، هذا يدل على أن المسح هو يقوم مقام إيش يقوم مقام. فعليه والله أعلم ينبغي أن يقال إن كان الخف إن كان ما يلبسه الإنسان على رجله لا يزال يصدق عليه مسمى الخف ولو كان فيه فروق فإنه يجوز المسح عليه. أما إن كان لا يصدق عليه مسمى الخف حيث من رآه من الناس كان وش التابس يعني مقطوع نصفه أو ظاهر القدم ظاهر فنقول هذا لا يصح المسح عليه. ولأن المقصود كما ذكر الشيخ قبل قليل من المسح على الخفاف هو التسخين القدم، وهذا لا يمكن أن يحصل به هذه الفائدة، فلبسه عبث، لبسه نوع من العبث. هذا هو التفصيل فيما يتعلق بقوله إذا كان ساترا لمحل الفرض. أما قوله أما الكلام في مسألة الشفاف والخفيف وما نقله الشيخ عن الشافعية فهذا طبعا مبني على مسألة أخرى، يعني على خلاف آخر بين الفقهاء، فإن الأئمة الثلاثة لا يجوزون المسح على الجوارب. الغالب أن الكلام هذا يكون في إيش؟ يعني فيما نعتاده نحن ونعلمه، يكون في الجوارب ما هو في الخفاف، يكون فهم لا يأذنون ولا يمنعون مسح على الجوارب. أحمد، هذا من فرضات الإمام أحمد أنه يأذن بالمسح على الجوارب، يأذن مسح على الجوارب، وذكر أنه ثبت عن جملة من الصحابة وصلها بعضهم 14 صحابية، وهذا هو الأظهر وهذا هو الصحيح أنه يجوز المسح على الجوارب. والذي يظهر لي أيضا أن الحديث فيه صحيح، وهو حديث المغيرة مسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين، لكن ما ينبغي أن نقول، يجب التنبه إخوان هنا فائدة، ما ينبغي أن نقول إن العلة هي تسهيل القدم، لأنه في الحقيقة هذه الجوارب الخفيفة التي أحيانا ترى من خلفها البشرة لا تسخن القدم ولا تثقل القدم، لكن نقول إن كانت هذه الجوارب منعلة، كانت هذه الجوارب إيش؟ منعلة، يعني يدخلها في داخل الكندرة، يسمى بالكندرة، فلا حرج بالمسح حينئذ، لأن مقصود الشارع قد حصل. أما إن كانت، وهذا قد لا يحصل، لكن عاد هكذا المسألة تكون، أما إن كانت الجوارب هذه غير منعلة فإنه لا يحصل بها مقصود الشارع، يعني ما حينما أذن الشارع بالمسح وجعل العلة هي تسخين القدم هذه لا يحصل بها. وعليه نقول إذا كان الأمر كذلك، فلو كان لابسا لكندرة مثلا وفيها شراب فإنه لا حرج أن يمسح على ظاهر الكندرة، لا يحتاج أن يمسح على إيش؟ على الشراب. ولو كانت الشراب خفيفة فخلعها ثم أخرجها من الكندرة ثم مسح فلا حرج أيضا مسحه ولو كانت الشراب خفيفة، طالما أنه سوف يعيده في وين؟ داخل يعيدها، أو بقيت مثلا، أو بقيت، لكن المقصود أن الناس في الغالب لا يلبسون الشراب يمشون بها، ما يمكن هذا يفعل أحد إلا إنسان مريض في فراشه أو كذا، هذا يمكن، والكلام على الصور العامة مو على الصور النادرة. المقصود يعني أنه يجوز، يعني ثمرة الكلام أنه يجوز المسح على الشراب الخفيف، يجوز المسح على الشراب الخفيف، فهو إن لم يكن مقصودا لذاته فهو مقصود لغيره، لأن الغالب إنسان ما يرتاح بلبس الكنادر إلا إذا لبس إيش؟ إلا إذا لبس الشراب. يعني يفعل هذا في الشتاء، يفعل هذا في الصيف، نحن إذا أذننا في الشتاء سوف نأذن في الصيف، قلنا إنه جائز في الشتاء فهو جائز في الصيف، إذا كان قد يعني إذا كان لابس الكندرة هو ويرى أن الكندرة مثلا تحمي قدمه أو مثلا في ظهره ألم لا يصلح معه المشي بالكندرة وغير ذلك، الذي يظهر هو جواز المسح، المسح عليها. لا يبقى. أنت قصتك أنت كنادر، لا ميبك هذه ميبك فاف، هذه كنادر، قصتك أنت كنادر يعني إيه، بس الكنادر الله بارك فيك الإنسان ما يلبسها،
أي
لا حتى لو لبس على كندره المسح على أحرج طالما أن القدم مغطاة بشراب أيضا. ولذلك كان الصحيح من توجيه حديث بعض أهل العلم ضعفه الصحيح أنه ضعيف الترمذي صححه وغيره من أهل وإن كان الأكثرون على تعليل حديث مسح على الجوربين والنعلين والشيخ ناصر وجملة من أهل العلم صححوه. المقصود بقوله مسح على الجوربين والنعلين أي جوربين منعلين جوربين إيش منعلين أي تحتهما شبه النعال حتى تحمل الجورب كيف تمشي فيه ما يكون تمشي فيه إذا لم يكن تحته ما يحميه فلا يمكنك أن تمشي فيه. قوله جوربين والنعل أي جوربين منعلين جوربين إيش منعلين أي تحتهما. طبعا الفرق بين الخف يكون من جلد والجورب يكون من صوف أمر غير ذلك من نعم يفسد إلى الكعب غطى الكعب أتسوى غطاه بالكندرة أو غطاه بالشراب. يعني الغالب الخفاف تغطي محل الهرب لذلك هنا اشترط في الشيء هذا أما الكندرة فيه ما يتغطي محل الهرب. إيه قلت أنا هذا حينئذ لا بأس إيه صار الشراب الجورب منعل إيه نعم يمسح على كندرة لا حرج إيه لا حرج خلعه يصلي ابن عمر رضي الله عنه أو علي مسح عليه ثم لما دخل المسجد خلعهم وصلى بنا عليه لا حرج في ذلك يمسح على حرج طالما أنه على طهارة وفي مدة المسح فإنه يمسح
ما يضر الخلع
لا ما يضر الخلع مي بالقدم مغطاة في الجورب هي طالما أن القدم مغطاة فالشارع لا غرض له في الفوقاني ولا في التحتاني كما يقول الفقهاء كما يأتينا إن شاء الله باجه. يأتي إشارات وتأتي كلها المسائل.
قال المؤلف يثبت بنفسه أي لا بد أن يثبت بنفسه أو بنعلين فيمسح عليه إلى قلعهما وهذا هو الشرط الخامس لجواز المسح على الخفين إن كان لا يثبت إلا بشده فلا يجوز المسح عليه هذا المذهب. فلو فرض أن رجلا رجله صغيرة ولبس خفا واسعا لكنه ربطه على رجله بحيث لا يسقط مع المشي فلا يصح المسح عليه والصحيح أنه يصح والدليل على ذلك من النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة فما دام أنه ينتفع به ويمشي فيه فما المانع ولا دليل على المنع. وقد لا يجد الإنسان إلا هذا الخف الواسع فيكون في منعه من المسح عليه مشقة لكن اليوم الحمد لله كل إنسان يجد ما يريد. لكن لو فرض أن هذا الرجل قدمه صغيرة وليس عنده إلا هذا الخف الكبير الواسع وقال أنا إذا لبسته وشددته مشيت وإن لم أشدده سقط عن قدمي ماذا نقول له؟ نقول على المذهب لا يجوز على القول الراجح يجوز ووجه رجحانه أنه لا دليل على هذا الشرط. فإن قال قائل ما هو الدليل على جواز المسح عليه؟ نقول الدليل عدم الدليل
ولأن أصلا يعني لأن ما كل من لبس شراب أو خف ليدفئ قدمه يمشي ما قد يكون كبير في السن ما يمشي على فراشه لكن يحتاج أن يلبس حتى يدفئ قدمه. القول أنه لا بد أن يثبت نفسه مثل ما قال الشيخ هذا لا دليل عليه.
قال من خف من هنا بيانية لقوله طاهر فالجار والمجرور بيان لطاهر ومن إذا كانت بيانية فإن الجار والمجرور في موضع نصب على الحال يعني حال كونه من خف والخف ما يكون من الجلد والجوارب ما يكون من غير الجلد كالخرق وشبهها فيجوز المسح على هذا وعلى هذا ودليل المسح على الجوارب القياس على الخف، إذ لا فرق بينهما في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة، فيكون هذا من باب الشمول المعنوي أو العموم اللفظي، كما في حديث أن يمسحوا على العصائب والتساخين. والتساخين يعم كل ما يسخن الرجل. وأما الموق فإنه خف قصير يمسح عليه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الموقين. قال: وجورب صفيق.
يعني يقول الشيخ القياس، يعني هذا لو كان القياس هو الدليل لما رفضه الشافعية والمالكية والحنفية، لو كان الدليل العقلي هو الدليل لا يسلم لهذا القياس. المسألة من مسألة القياس، مسألة دليل وأثر. دليل حديث المغيرة مسح الجوربين والنعلين، والآثار كلها 14 صحابيا مسحوا على الجوارب، وأقول أنا يستحيل أن هؤلاء الصحابة يتفقون على جواز المسح على الجوارب وليس عندهم في هذا سنة من رسول الله، هذا لا يمكن أن يقال. وهذا مما يدلك على صحة الحديث، وإن أعله كبار أو كثير من كبار أهل العلم فيه، لكن منهم من صححه، منهم من صححه، وشاهده أعظم شاهد على صدقه وثبوت هذا الحديث هو ما ثبت عن 14 صحابيا أنهم كانوا يمسحون على جواربهم، ولم يحفظ عن صحابي واحد أنه أنكر ذلك، يحفظ عن صحابي واحد أنه أنكر ذلك. فحينئذ اتفاق ملأ الصحابة، يعني جماعة النص على مثل هذا، ما يمكن أن يكون إلا عن مستند من النبي صلى الله عليه وآله وآله. لأن مسألة الفهم قد تختلف، مسألة الفهم قد تختلف، لذلك لا بد أن يكون أخذوا جواز المسح على الجوربين من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدلك على صدق حديث مسح على الجوربين والنعلين.
قال: وجورب صفيق. اشترط المؤلف أن يكون صفيقا لأنه لا بد أن يكون ساترا للمفروض على المذهب، وغير الصفيق لا يستر. ونحوهما، قوله ونحوهما أي مثلهما من كل ما يلبس على الرجل، سواء سمي خفا أم جوربا أم موقا أم جرموقا أم غير ذلك، فإنه يجوز المسح عليه.
قال على قول حفظ النبي أنه قال مسح الموق.
الموق رواه أبو داود في كتاب الطهارة. قال: والحاكم وصحها عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي عبد الله مولى بن تميم بن مرة عن أبي عبد الرحمن عن بلال به مرفوعا، وهذا إسناد ضعيف. أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن كلاهما مجهول لا يعرف. شعبة قد خولف في إسناده. خالفه ابن جريد فرواه عن أبي بكر بن حفص عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الله به فيما رواه عبد الرزاق. انظر العلل للدار القطني وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس القولاني عن بلال به مرفوعة، وهذا إسناد جيد في الظاهر، إلا أنه معلول لأنه قد رواه جماعة عن أيوب فلم يذكروا أبا إدريس القولاني، وخالفهم حماد فذكره، واختلف فيه على أوجه أخرى. انظر العلل للترمذي والعلل لابن أبي حاتم.
يعني لو قيل وروي عن النبي فأنا هذا يعني أسلم يعني.
قال: وعلى عمامة لرجل، أي ويجوز المسح على عمامة الرجل. والعمامة ما يعمم به الرأس ويكور عليه، وهي معروفة. والدليل على جواز المسح عليها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، وقد يعبر عنها بالخمار كما في صحيح مسلم مسح على الخفين والخمار. قال: يعني العمامة. ففسر الخمار بالعمامة، ولولا هذا التفسير لقلنا بجواز المسح على الغترة إذا كانت مخمرة للرأس، ك كما يجوز في خمر النساء. وقوله لرجل أي لا للمرأة، وهذا أحد شروط جواز المسح على الإمامة، فلا يجوز للمرأة المسح على الإمامة لأن لبسها لها حرام لما فيه من التشبه بالرجال، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ويشترط لها ما يشترط.
ذكر الشيخ السلام رحمه الله أنه تعليقا على حديث رؤوسهن كأسلمة البخت قال يوجد في زماننا نساء يلبسن العمائم، يلبسن إيش؟ العمائم، وهن داخرات في الحديث، وهن داخرات في الحديث.
ويشترط لها ما يشترط للخف من طهارة العين وأن تكون مباحة، فلا يجوز المسح على عمامة نجسة فيها صور أو عمامة حرير. وقوله لرجل، كلمة رجل في الغالب تطلق على البالغ، وهذا ليس بمراد هنا، بل يجوز للصبي أن يلبس عمامة ويمسح عليها. وكلمة ذكر تطلق على ما يقابل الأنثى. قال المؤلف محنكة أو ذات ذؤابة. قوله محنكة أو ذات ذؤابة هذا هو الشرط الثاني لجواز المسح على العمامة، فالمحنكة هي التي يدار منها تحت الحنك، وذات الذؤابة هي التي يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف، وذات بمعنى صاحبة. فاشترط المؤلف للعمامة شرطين، الأول أن تكون لرجل، الثاني أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، مع اشتراط أن تكون مباحة وطاهرة العين. والدليل على اشتراط التحنيك أو ذات الذؤابة أن هذا هو الذي جرت العادة بلبسه عند العرب، ولأن المحنكة هي التي يشق نزعها بخلاف المكورة بدون تحنيك. وعارض شيخ الإسلام رحمه الله هذا الشرط وقال إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، بل النص جاء العمامة ولم يذكر قيدا آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها، ولأن الحكمة من المسح على العمامة لا تتعين في مشقة النزع، بل قد تكون الحكمة أنه لو حركها ربما تنفل أكوارها، ولأنه لو نزع العمامة فإن الغالب أن الرأس قد أصابه العرق والسخونة، فإذا نزعها فقد يصاب بضرر بسبب الهواء، ولهذا رخص له المسح عليها. ولا يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس، لكن قالوا يسن أن يمسح معها ما ظهر من الرأس، لأنه سيظهر قليل من الناصية ومن الخلف غالبا، فيجب المسح عليها ويستحب المسح على ما ظهر. قال المؤلف وعلى خمر نساء،
يعني الذي يظهر الله أعلم أن الوارد في الأحاديث والآثار أن صفتان في المسح العمامة، صفة كاملة وصفة مجزئة. الصفة الكاملة أن يمسح على شيء من شعره، شعر ناصيته، هذا جاء في حديث المغيرة أنه مسح على الناصية على العمامة. وجاء عن جابر وغير من الصحابة أن سئل عن مسح العمامة فقال أمس الشعر الماء. هذه الصفة الأولى وهي الأولى والأكمل. الصفة الثانية أن يمسح فقط على العمامة غير أن يمس ناصيته، فهذه أيضا جائزة. نعم يعلم إيه يأتي إن شاء الله في العمل. نعم.
قوله وعلى خمر نساء أي ويجوز المسح على خمر نساء. خمر جمع خمار، وهو مأخوذ من الخمرة، وهو ما يغطى به الشيء، فخمار المرأة ما تغطي به رأسها. واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها، فقال بعضهم إنه لا يجزي، لأن الله تعالى أمر بمسح الرأس في قوله وامسحوا برؤوسكم، وإذا مسحت
سنبغي بركة الله صاحب الله.